نواصل أعزائي متابعة الفقرات المختارة لهذه الساعة، حيث سنلتقي في ختامها بالزميلة سميرة علي مندي وضيفتها الفنانة تارا الجاف عبر الوقت المخصص لبرنامج عراقيون في المهجر. سيداتي وسادتي، يمثل السفر حلما لكثير من الشباب الذين يجدون حلا وخلاصا من ظروف أمنية قاسية، وقد يمثل بارقة أمل للحصول على فرصة عمل، لكن أخبار العراقيين ومعاناتهم في الدول الأخرى والتجديدات التي تفرضها بعض تلك الدول على دخول وإقامة العراقيين على أراضيها تجعل من السفر حلما مؤجلا لدى البعض. نتابع في تقرير مراسلة إذاعة العراق الحر في بغداد أصوات لمواطنين يتحدثون عن حلم السفر.
الأخبار غير المشجعة التي تأتي من الخارج حول أوضاع العراقيين في عدد من الدول دفعت ببعض العراقيين إلى إلغاء فكرة السفر بالكامل، في حين ما زال السفر حلما يراود أذهان معظم الشباب العراقيين. فالشاب فارس أحمد، خريج جامعي يبلغ من العمر 24 عاما، لم يتمكن من الحصول على فرصة عمل، والأمر من هذا تعرضت عائلته إلى التهجير القسري، وهو لا يجد إلا السفر حلا لمشكلته.
مو احنا نتمنى نسافر ونعوف بلدنا، وانما يعني مجبورين، يعني واحد لما يعوف بيته ويروح يتغرب، يعني هاي حلوه ما حلوه يعني. فكل اللي احنا نريده يعني شويه هم يعني يقدرون ظروفنا، دول الجوار اللي من سوريا والاردن ويقدرون ظروفنا، لان احنا يعني متهجرين ورايحين بدمنا، يعني نروح نهرب من موت، نجي هناك نروح ولو للعذاب هاي، بس على الاقل نهرب من الموت اللي يدي الحقنا. يعني انا والله سافرت، يعني رحت يعني هواية، ظلينا وهمينا رجعنا. لأن
وهسن بعد تفكرون بالسفر مرة ثانية؟
اي مفكرون همينا بالسفر.
الضغوطات التي يتعرض لها العراقيون في الخارج أهون بكثير من الحياة الصعبة في الداخل بحسب آراء بعض الشباب.
السفر أحسن، البقاء بالعراق معناها الموت، يعني ماكو ظروف حياته زينة ولا كل شيء، ماكو شنو الفائدة، واحد يبقى واسم بلد بس شنو اللي شايفه هنا من البلد.
رغم ما تسمع من الأخبار أو المصاعب اللي يواجهها العراقيين بالخارج،
حتى لو ضغوطاتك وبالخارج أحسن من الضغوطات اللي بالداخل.
والله هو إذا ما دي حقوق لك كل شيء، يعني ماكو أبسط حقوق ما تحصلها، وحياة خطرة وهاي، فأكيد البر أحسن يعني، ويا صاحبها مصاعب وهاي، بس يعني تهون يعني احسن من الداخل اذا بمصاعب خطر وموت، وما تحصل ابسط حقوقك كلها، يعني ما تحس انت بوطنك، وكانه نفس الغربه، يعني ماكو كل تقدير للمواطن العراقي وابسط حقوقه محصلها، يعني برا تهون، يعني هم نوعا ما احسن يعني.
قد يكون الشباب أكثر الفئات تفكيرا بالسفر، إلا أن معظمهم لا يمتلك القدرة عليه، في وقت بدأت العوائل العراقية تدرك المتاعب التي قد تتعرض لها في الخارج إذا ما فكرت بالسفر، لا سيما وأن معظم دول الجوار بدأت تفرض تأشيرات الدخول لأراضيها على العراقيين. وبالرغم من أن السفر كان إلى وقت قريب حلما بالنسبة للسيد أبو مصطفى، إلا أن هذا الحلم سرعان ما تلاشى على حقائق مرة يعيش عراقيون في الخارج.
بعد أن سمعنا الأخبار حول وضعية إخواننا العراقيين الموجودين في دول، سواء كانت دول المجاورة أو الدول الغربية، لاحظنا أن هناك سوء بالتعامل واضح من قبل السلطات الموجودة حول العراقيين وحالتهم. أكيد حلم السفر هو يراود كثير من الناس، وشخصيا أنا أحلم طبعا بالسفر حالي حال كثير من الناس، لكن بعد اللي سمعناه أعتقد أن الموضوع يحتاج إلى وقفة، ويحتاج إلى دراسة شديدة للبلد اللي ممكن أن يتوجه إليه أي عراقي، خاصة بعد أن سمعنا كثير من القصص الغريبة والقصص المحزنة حول وضعية العراقيين.
ويرفض الأكاديمي جهاد العقالي فكرة السفر في الوقت الحالي، لا سيما بالنسبة للشباب، باعتبارهم طاقات ينبغي الاستفادة منها في البلاد.
أنا مع البقاء في البلد، بس ربما هناك ظروف معينة المواطن العراقي يقع تحت طائلتها، ما عنده خيار للسفر، وحقيقة الغربة صعبة جدا، يعني حسب تجربتي أنا، فنأمل أنه أبناء شعبنا أنه باتجاه أقل نحو السفر حتى الطاقات هذه تكون في خدمة بلدنا أيضا.
إذاعة العراق الحر بغداد.
مستمعينا الكرام، ما تزال معاناة النازحين العراقيين داخل العراق مستمرة، خاصة بعد أن باتت المحافظات العراقية لا تستطيع تحمل المزيد منهم. لكن الناطق باسم الوزارة ستار نوروز أكد أن موجة النزوح توقفت بشكل كامل منذ شهرين، مشيرا إلى أن وزارته وضعت آلية جديدة ستطبق قريبا لمساعدة العوائل النازحة. التفاصيل مع حسن راشد.
ما تزال قضية النازحين العراقيين في الداخل والخارج تشكل مصدرا للقلق على المستويات كافة، وما يكاد يمر أسبوع دون أن تشهد القضية تطورا غالبا ما يكون سلبيا. وفي هذا السياق حذرت وحدة مساعدة العراق في المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة من أن 11 من أصل 18 محافظة عراقية أصبحت ترفض استقبال النازحين لأسباب تتعلق بضعف الموارد المتاحة، وهو تحذير تباينت الجهات العراقية في تقييمه، حيث يرى رئيس لجنة النازحين والمهجرين في مجلس النواب عبد الخالق زنقنة إنه يحمل جانبا من الدقة.
والله هذا الموضوع، هذا التصريح هو بها من الصحة، لأنه كثير من المحافظات بالعراق ما يتحمل نزوح لاجئين من مناطق أخرى إلى مناطقهم، لأنه كما تجي كل محافظة إلى حساباتها وإلى ميزانيتها وإلى مجلس محافظته.
لكن المتحدث باسم وزارة المهجرين والمهاجرين ستار نوروز يقول إن هذا التحذير يتعلق بحالة انتهت قبل شهرين.
هذا الموضوع يعني مو موضوع جديد، وإنما يعني حدث قبل عدة أشهر الحقيقة من الآن، وكان هناك الحقيقة مخاطبات مع الأخوة في مجالس والمحافظات المعنية. الموضوع الآن أؤكد لك أن الموضوع يعني ما يوجد هذا يوجد مثل هذه المشكلة، لأنه عملياً خلال الشهرين الأخيرة توقفت حالة النزوح بشكل تقريباً شبه تام في كافة محافظات البلاد.
وبرغم الإجراءات الكثيرة التي اتخذتها الحكومة لمعالجة قضية النازحين، يقول زنقنة أن هذه الإجراءات ما تزال بطيئة ولا ترقى إلى مستوى التحدي.
أنا أعتقد هناك نوع من التباطؤ، نوع من عدم حسم الأمور. مفروض إحنا في هيك كارثة أن يشمل ملايين البشر في الداخل والخارج، يكون هناك غرفة عمليات خاصة بذلك. وإحنا كلجنة مرحلين ومهجرين طالبنا بتحديد مبلغ 3-5% من واردات النفط لمساعدة هؤلاء العوائل المنكوبة.
ويطالب زنقنة المجتمع الدولي بالتعامل مع قضية النازحين العراقيين كما يتعامل مع قضايا المناطق المنكوبة في العالم.
مسؤولية الأمم المتحدة بصراحة، احنا امام نحن مثل زلزال لما يضرب بلد او فيضان مثل ما يضرب بلد يصير حملة عالمية لهم. فاحنا نعتقد بالخارج لحد الان ما صاير اي جهد من قبل حكومتنا بما فيهم هناك تأخير وتباطؤ حتى فيما يتعلق بتشكيل مكاتب كملحقيات في السفارات لهذا الموضوع.
وتعاني العوائل النازحة في الداخل التي تقدر المصادر الرسمية عددها ب 140,000 عائلة من بطء وصول المساعدات الحكومية، بما في ذلك الراتب الشهري الذي خصصه مجلس الوزراء في 5 تموز الماضي. المتحدث باسم وزارة المهجرين والمهاجرين يقر بهذا البطء ويشير إلى وضع آلية جديدة للتوزيع.
إيصال هذه الرواتب بشكل سلس لهؤلاء الأخوة وعدم تحميلهم يعني المزيد من المتاعب في عملية الاستلام، الحقيقة يعني خلانا أنه نتأنى في عملية طرح الرواتب قبل هذه الفترة. هناك يعني جهود متواصل مع الأخوة في وزارة المالية، والحمد لله إحنا خلال اليومين هاي توصلنا إلى آلية جدا ممتازة، ورح نوصل هذه الرواتب إلى أبعد نقطة في محافظات البلاد التي تتواجد فيها أو تتواجد فيها هذه العوائل النازحة.
ويؤكد ستار نوروز أن عملية النزوح توقفت في جميع أنحاء العراق، وهناك نحو 10,000 عائلة قد عادت إلى الأماكن التي نزحت منها.
الآن أؤكد أن التقارير الواردة من مختلف فروع المحافظات عندنا تؤكد أن عملية النزوح توقفت يعني توقف شبه تام خلال الشهرين الماضيين. إحنا لحد يعني هذا الأسبوع الآن عدد العوائل التي تم منحها واستلامها لمنحة 1,000,000 دينار 3,100 عائلة، أيضا لدينا في حدود 6,000 عائلة معاملات قيد الإنجاز إن شاء الله خلال الأيام المقبلة إن شاء الله.
حسن راشد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة العراق الحر.
Mm-hmm.
قلبي جرح وينادي وينك يا وطن مشتاق يا ناس اخذوني لبلادي ما اقدر على الفراق قلبي جرح وينادي وينك يا وطن مشتاق
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيون في المهجر. عراقيون في المهجر برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الأعزاء وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج عراقيون في المهجر.
يعني إذا أبتعد عن الموسيقى أشعر بالغربة وين ما كنت، مهم موسيقى موجودة يمي وأحس أنه أنا بيتي أنا مكاني، فأقدر أقول شت علمت وأنا عايشة بالغرب.
مستمعين العزاء، كان هذا صوت الفنانة وعازفة آلة القيثارة تارا جاف، ضيفة هذه الحلقة من برنامج عراقيون في المهجر. ولدت الفنانة تارا جاف في بغداد لعائلة مثقفة تعشق سماع الموسيقى الكلاسيكية، وكان والدها الدبلوماسي المعروف جلال جاف يهتم بتنمية الذوق الموسيقي عند أطفاله. لذا وبعد إنهاء الفنانة تارا جاف لدراستها الابتدائية التحقت بمدرسة الموسيقى لتتعلم العزف على آلة البيانو.
تعلمت البيانو أول شيء. أهلي كل كانوا مهتمين بالموسيقى الكلاسيكي الغربي بالستينات، خلي أقول يعني عمري كان 10 إلى 12 مدى أتذكر بالضبط الأمر، بس انفتحت مدرسة موسيقى ببغداد، أبويا سجلني بها، وهناك سنتين رحت علمت البيانو وبيانو وسولفاج. يعني أول شيء هاي كان بس مدرسة العصرية ورا الدوام المدرسة، كنت أروح هناك، وبصراحة كانت أحلى وقت. يعني كنت أنتظر الأسبوع كامل بس على مود أروح لمدرسة الموسيقى. الأساتذة كانوا من الاتحاد السوفيتي، كان مستوى تعليم كلش عالي. بس بعدين تحولت المدرسة وتغيرت وصارت يستخدم لأغاني سياسية، يعني هذا المدرسة الحلوة تغيرت وصارت شيء آخر.
نظرا للظروف السياسية الغير مستقرة التي كان يمر بها العراق في فترة السبعينات، قرر والدها إرسالها إلى إنجلترا، حيث تركت بغداد عام 1976 لتستقر في لندن بحجة الدراسة. وهناك لم تنسى شغفها بالموسيقى، فبدأت تبحث عن آلة القيثارة أو الهارب التقليدية التي شاعت بصورة خاصة في ويلز وإيرلندا. عن أول قيثارة امتلكتها تقول الفنانة تارا جاف:
أول آلة قيثارة اختاريتها كانت بال85، دورة إناء النيكياتو واشتريت واحدة، بس مع الأسف يعني شوية أخذت دروس بس ما داومت عليها، لأن الحياة الزوجية وطفل وهيجي مسائل هاي كلها أخذت صارت أولوية، يعني بطلت أركز على الموسيقى. بس بعدين 1993 يعني مع الأسف ما دامت الحياة الزوجية، انفصلت ورجعت البيت أهلي وكانت القيثارة ماتي موجودة. فبديت هم مثل بديت أعزف عليها وأتمرن، وحاولت أخذ كم دروس بس على مود أتعلم أسس القيثارة.
تعتبر الفنانة تارا جاف من النساء القلائل اللواتي عزفن على آلة القيثارة في منطقة الشرق الأوسط. عن أسباب تعلقها بآلة القيثارة وقصة تعرفها للمرة الأولى على الآلة السومرية التي يرجع تاريخها إلى أكثر من 3000 سنة، تقول الفنانة تارا جاف:
القيثارة السومرية أول مرة شفتها وأنا صغيرة في المتحف بغداد، فعشقتها، فهاي بقت بذهني انه يوم من الايام اني لازم اعزف قيثارة. القيثارة اللي اني استعملها هسه هي قيثارة ايرلندية. القيثارة السومرية خلاص يعني ماكو بعد، اكو مشابه لها مثلا بافريقيا. القيثارة السومرية من حيث التكنيك كلش بسيطة يعني، وحتى الصوت. بس المهم شنو اللي اكتشفتها اني، القيثارة السومرية عليها راس الثور، هاي راس ذهبية. طبعا الثور كحيوان مقدس، كانوا يؤمنون بها انه الثور او خلينا نقول روح الثور، الانسان من يموت الثور ياخذ روح الى الجنة مالتهم. الجنة مالتهم اللي صاروا بالجبال، يعني جبال وين؟ جبال كردستان. هذا الربط بين القيثار الصومالية وكردستان. يعني احنا هسه نعرفها بكردستان. فطبعا انا هذا كله عرفتها وصار عندي دافع اكثر انه اجيب القيثارة وادخلها الموسيقى الكردية.
ترى الفنانة تارا جاف أن القيثارة الإيرانية كان لها دور كبير في تطوير الشعر والموسيقى الفارسية والكردية.
أكو القيثارة الإيرانية أو بالإيراني اللي يسمى بتشانغ. التشانغ آلة كلش قديمة برزت في العهد الساسانية في إيران. والتشانغ آلة طبعا متطورة أكثر كانت من القيثار السومري ومشابهة أكثر إلى القيثار اللي احنا نستعملها هسه، لأن بيها ثلاث زوايا خلينا نقول، يعني بيها أوتار هواية كانت. وزمان الساسانيين تطورت الموسيقى الإيرانية، فالتشانغ تذكر دائما في شعر الفارسي والشعر الكردي. وخلي أركز مثلا على الشعر الكردي، لأن مثلا شعر الشعراء مثل بيسراني، مثل مولوي، مثل وفائي، فمعناته التشانغ كانت لها وجود في الموسيقى الإيرانية وفي الموسيقى الكردي.
استطاعت الفنانة تارا جاف أن تكون لنفسها أسلوباً مميزاً في العزف على القيثارة، وتأقلم هذه الآلة لتتناسب مع الغناء التراثي الفولكلوري الكردي، وتتمكن من عزف الألحان التي هي مزيج من الأغاني الشعبية الكردية وتحديداً الهورماني الذي يغنى عادة بدون موسيقى وبمرافقة التصفيق. لذا قامت بإطالة أظافرها لتستعملها في ضرب الأوتار على خلاف المتبع في موسيقى الهارب وكل ما يوصي به أساتذتها.
الأغاني اللي أنا أغنيها هي أغاني فولكلورية، خاصة الأغنية الهورامية. أنا أسمع الأغاني أختار الأغنية اللي تجذب ذهني، بعدين أنا أسوي التوزيع خاص للتشانغ على اللحن اللي أطلع من الأغنية. الأسلوب اللي أنا أعزف بيها تختلف عن قيثارة أو الهارب التقليدية اللي موجودة بأوروبا. اختراعت خلينا نقول أسلوبي الخاص على مود أكثر أجيب الإيقاع الكردي. مثلا أنا أستخدم أظافر، بس مثلا بالهارب التقليدي خلينا نقول الغربي ما يستخدم الأظافر، لأن استخدام الأظافر تنطيها هون الأوتار تكون أكثر مشابهة إلى القانون. فأني هذا الإحساس الشرقي أريد تكون موجودة في عزفي للقيثارة.
ما تزال الفنانة تارا جاف تقيم في عاصمة الضباب لندن، حيث تشارك في أغلب المهرجانات والفعاليات الثقافية والفنية، كما تقوم بتقديم معزوفات موسيقية على آلة القيثارة للمرضى في مستشفيات لندن بهدف تقليل الضغط النفسي والترويح عنهم. عن ما أضافته لندن لتجربتها الفنية والشخصية تقول الفنانة تارا جاف:
يعني لحسن الحظ انه اني عايشه بلندن، لان لندن مدينه بها انواع القوميات. لندن بالانجليزي يكون كوزموبوليتن، وموسيقى هائله بها، وبنفس الوقت دائما يسوون فيستيفالات وكونسرتات كل سنه. واني شاركت يعني تقريبا كل سنه واني اشارك بالفيستيفالات وبالكونسرتات، فصارت مجال انه اتعرف على موسيقيين من غير بلدان. انطتني الامكانية انه انفتح على موسيقى عالمية واتعلم من عندهم، أتعلم إنه هو لغة الموسيقى، يعني الموسيقى فتشي ما لها حدود، وخاصة إذا واحد يشبع على الموسيقى بشكل روحانية.
ضمن مشاريعها المستقبلية تعمل الفنانة تارا جاف حاليا على إصدار ألبومها الثاني، كما تقوم بتصوير كليبات غنائية لبعض القنوات الفضائية الكردية.
عندي مشروع سي دي ثاني دا أشتغل عليها، بس بنفس الوقت عرفت على وأني هسه بجديد كنت بدرسيم شاركة مهرجان فني هناك، وتعرفت على مجموعة رقص المعاصر، اتفقت وياهم انه عازف الموسيقى بالهارت وهم يسوون شيء رقص معاصر، يعني باليه معاصر. وبنفس الوقت عندي مشروع ايضا مع بس ارجع لازم اتفق وياهم مع السينما، عندهم افلام قديمه بلا صوت ابيض واسود، طلبوا من عندي انه اني اعزف اثناء عرض الفيلم. اتفقت انه اسوي كليب الكورتشات طبعا صورها في هورامان.
لمدينة بغداد معزة خاصة عند الفنانة تارا جاف التي كانت قد قضت سنوات الطفولة والصبا فيها، ورغم حبها وحنينها لبغداد ولتلك الأيام فهي لا تريد أن ترى بغداد. لماذا يا ترى؟
بغداد كل شيء متغيرة، يعني أنا تركت 76 حتى ورا ما تركت بغداد كل شيء متغيرات. أحن الطفولتي يعني بغداد لما عشت هناك كانت من أصدقاء وصديقات وكل المسائل اللي في المدرسة، يعني أشتاق لهم، أشتاق طفولتي، بس ما أريد أشوف بغداد هسه، يعني أشوف راح أنصدم، أعرف إنه راح كل شيء انقهر. آخر ما 79 رحت جيت زرت أهلي كانوا بغداد، جيت أسبوعين وبعدين وراها بعد ما قدرت أرجع.
كنا مستمعين الأعزاء مع الفنانة تارا جاف التي تعتبر من العازفات القلائل على آلة القيثارة في منطقة الشرق الأوسط، وقد حدثتنا عن تجربتها في الغربة وحبها لآلة القيثارة وأعمالها الفنية، كما أخذتنا في رحلة جميلة إلى الذاكرة وسنوات الطفولة التي قضتها في بغداد. وبهذا أعزائي تنتهي حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن المتابعة، كما أشكر مراسل الإذاعة عبد الحميد زيباري الذي التقى بالفنانة تارا جاف عند زيارتها الأخيرة إلى أربيل. حتى نلقاكم من جديد، هذه سميرة علي مندي تحييكم وتتمنى لكم أسعد الأوقات، وأتقبل أجمل التحايا من المخرج نبيل خوري. يا نو نظرم في نشان ديدي، يا نو نظرم في نشان ديدي.
هذه إذاعة العراق الحر. نود أن نذكر مستمعينا الكرام أنه بالإمكان أن ينقلوا لنا آراءهم ومقترحاتهم أو طلباتهم مباشرة إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0770-442-5770 وترك الرسالة الصوتية على جهاز الرد الآلي. كما بإمكانهم أيضا إرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم نفسه 0770-442-5770. راجينا من الجميع ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بهم لاحقا. هذه إذاعة العراق الحر.
موسيقى.